الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فهذا مجلس من الله به علينا فله الشكر وله الحمد كما ينبغي لعظيم وجهه وجل سلطانه. نسأله فيه علما نافعا ثم عملا متقبلا ورزقا واسعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. صفحات نعم. أولا وقبل القراءة في قوله تعالى ثم بعثنا من بعده، يعني من بعد نوح، من بعد نوح قال رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات. نذكر شيئا مما ابتلي به كثير من أهل هذا العصر، ألا وهو الإخلال بالأمانة. إخلال بالأمانة، يسأل إنسان من أصحاب الحاجة للوظائف، يريدون في الوظائف شروط، وأنا محتاج الوظيفة، هل أغير العمر؟ إذا هم يشترطون عمر معين فوجد في نفسه أن يفعل، وإذا بإنسان صاحب له قال له هذه الكلمة المشؤومة التي انتشرت عن كثير من العامة، أهي ألا وهي كلمة عادي كل الناس إلى آخره. وحينئذ نذكر بهذه المناسبة حديثا حذر من الخيانة في الأمانة. ألا وهو الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح من حديث زيد بن وهب عن قال حدثنا حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر، يعني في أصل قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. الآن العوام اللي يحضرون خطب الجمعة ما يتعلموا شيء من كتاب السنة؟ الخطيب يقول لهم في الخطبة ولا يجوز لبس الرجال للذهب وإلى آخر، سمعوا السنة من خطيب الجمعة. يقول الخطيب إما عالم مستنبط فقيه، وإما يكون ينقل عن العلماء، فالأخير سيسمع شيء من كتاب السنة حول العامة مشكلة. لكن لما يسمع شيء من كتاب السنة يحدث النبي عن رفعها، وأنه ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، شيء يسير غير تغير لونه، مثلا لو في الجلد تلقاه مايل للبني أو الأسود يخالف لون الجلد، يسير ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، نفخات تخرج في اليد مملوءة ماء، تعرفون مثل العمل بالفأس، نعم كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا أي منتفخا، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، لدرجة أنه يقال يعني إن في بني فلان أمين، يقال ترى بني فلان فيهم أمين، إيش تستنبط؟ استغراب، يعني القوم 10,000 يقول ترى فيهم أمين، هذا يدل على نذرة إيش؟ أي نعم قلة الأمانة. هنا الحافظ بن حجر يعلق على مثل هذا، كيف تأتي الخيانة؟ بمثل هذه القصة التي قصها علي البعض صباحا، أنه يجي يعمل بأمانته، يقول له أنا سأعمل بشرط الشركة أو شرط الحكومة أن يكون سني كذا، لن أغير في الأوراق. فيه بقايا أمانة الحمد لله، فتذهب الأمانة بالجلوس معها الخيانة مجالسته. شوف إيش قال له، زعزع ما في نفسه، ويعتقد في نفسه حرام. سألته حلال والحرام، قال لا والله حرام. طيب إيش اللي خلاك تصل لدرجة تشبه الشك إنك ممكن تسوي حتى جيت تسألني يعني؟ قال والله كلام مؤثر فيه لما قال لي إيش، ستة بتأكد لما قال لي إيش، قال لي عادي كل الناس كذا يغيرون توظفوا. الجلوس مع أهل الخيانة أعظم سبب ليش؟ للإخلال بالأمانة. فإن كنت في التجار في السيارات، يجي التاجر يبي يترك بيع ما ليس عنده، وإذا بزميله في نفس المتجر في نفس المعرض بجانب يجتمع معه في وقت الضحى يشربون شاي، يا عمي كل الناس كذا عادي، فيتأثر وينجرف مع هذا المحرم ويتأول التأويلات الفاسدة. إذن أعظم سبب أو من أعظم الأسباب للإخلال بالأمانة الجلوس معها الخيانة. لذلك أنصح إخواني أن لا يجالسوا العامة ممن يتبع هواه، ويجالسوا أهل التقى وطلاب العلم، نعم، ولا يجالس أهل الخيانة للأمانة مهما عظم منصبه وكثر ماله، فلا يفتنه ذلك، لأنه يوما سيصبح مثله خائن للأمانة. وحدثوا في الأمانة، يروى عن ابن مسعود والغير أن الرجل ينزل إلى قعر جهنم وتجمع الأمانة على صورة كرة ملتهبة من نار، كرة ملتهبة من النار، ثم ينزل ويأخذها ويضعها على إيش؟ على صدره، على صدره، نعم، ينزل إلى جهنم ويضعها على صدره أو يأخذها وتحرقه وتشتد عليه، ويريد أن يخرج بها من قعر ذاك الوادي، فكلما ارتفع وارتفع تدهدها بهذه الكرة من جهنم. ليش؟ لأنه حمل الأمانة فلم يحملها على وجهها. قال الله تعالى في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كان الإنسان ظلوما جهولا. فالأصل كما قال ابن تيمية في الإنسان أنه ظلوم جهول، لذلك لا تزكي مجهول، خطأ تزكي مجهول وتقول الأصل أنه إيش؟ أنه مسلم ثقة. رد ابن تيمية على طريقة ابن حبان من تزكية المجاهيل في الرواة بزعم أن كل مسلم الأصل فيه الأمانة، قال ابن تيمية لا، بل الأصل في كل الناس أن الواحد منهم ظلوم إيش؟ جهول. هذا الأصل أنه ظلوم جهول، فلذلك إذا جاء مجهول اسمه مجهول عندك، لم تعرف له من العلماء من زكى، ما تعرف من زكى علمه، مو أول ما يعلن له درس تذهب وتحضر الدرس ويسمونها دورة وما أدري شلون، لا، وتشوف تزكية أهل العلم، من زكى من أهل العلم وقال فلان من ذوي العلم فلان، نعم. يقول طيب والأصل، الأصل أن الإنسان ظلوم جهول حتى يتبين عدالته بتزكية أهل العلم، صح ولا لا؟ فهكذا ينبغي المسلم ألا يتسارع في أخذ العلم عن الناس حتى يتثبت من إيش أمانتهم العلمية، أن يكونوا أخذوا أصل العلم عن أهله. نعم، فيعرف حينئذ أمانتهم العلمية ثم يدرس عنده. وحال الناس اليوم هكذا، ما يتثبتون في من يأخذ عنه العلم، حتى تبين لي أن بعضهم يأخذ العلم عن خونة بالأمانة، خونة نسأل الله العافية، ويذهب ويتجشم ويذهب ويشق عليه ويسمع العلم من خونة للأمانة. أعرف أسماء خونة للأمانة ويحاول يحضر عندهم من يحضر، نسأل الله الهداية. فعلى المسلم حينئذ أن يهتم بالعلم فيأخذه عن أهله، لا يأخذه عن من لا يعرف من أثنى عليه من العلماء وزكى علمه وقال أنه من أهل العلم إلى آخره. نسأله سبحانه أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح. وذكر مسلم في مقدمته أن ابن عباس كان إذا قام إنسان مجهول لا يعرف علمه وبدأ يذكر من العلم، يذكر قال الرسول قال الرسول، فابن عباس لا يلتفت إليه ويعتزل عنه بالنظر إليه، فحينئذ يتكدر ذلك القاص ويقول ابن عباس أنا أذكر لك علم أنت لا تسمع. قال كان في القديم إذا حدثنا الشخص عن رسول الله وقت ما كان تعرف أمانة الرواة ابتدرناه بأبصارنا، لكن لما دخل في الناس البدع يعني وركب الناس الصعب الظلوم قال سموا رجالكم، من رجالكم؟ من أثنى عليهم من أهل العلم الراسخين في العلم، أثنوا على علمهم، ليس كلام مجمل بل أثنى على علمهم وقدرتهم وقوتهم في العلم، وأنهم من ذوي العلم الذين هم محققين لها. فعلى المسلم أن يتثبت في باب الأمانة فيأخذ العلم عن أهله ولا يأخذه عن من لا يعرف، مهما اشتهر اسمه، مهما اشتهر اسمه، يقول من مشايخ فلان، من أثنى من مشايخه عليه إلى آخره، ثبت أي انساق هكذا وراء كل دعاية. نعم.